واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، وأسعد الله أوقاتكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في عيدكم هذا، وأن يعيده عليكم وعلى كل شيعة أمير المؤمنين وأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل يمن وخير وبركة وسرور. وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يحقق لنا أمانينا ويسعدنا في أيامنا وأوقاتنا بظهور الحجة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. لنا مع هذه الآية أكثر من موقف، ولها معنى أكثر من مسؤولية. تعلمون أن هذه الآيات المباركة لها قصة محددة هي التي أثارت مسألة الولاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من بعد. وقصة الأضحى لها علاقة ماسة بمسألة الولاية وبهذه الآيات المباركة بشكل أخص. فأن يحتم على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت من استطاع إليه سبيلا أمر لا بد من أن يثير التساؤل من خلاله: لماذا جعلت ولادة أمير المؤمنين في البيت الذي يحج إليه الناس؟ لماذا لم ينتخب له مكان آخر؟ وهذا الأمر لم يحصل صدفة ولم يتحقق اعتباطا، وإنما جعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في داخل كعبة المسلمين، حتى إذا ما توجهوا من أي صوب كان ومن أي جهة كانت وجدوا الكعبة ووجدوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه القضية تعالوا لنقف عند بواباتها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحجة تلو الحجة على هذه الأمة في أن رسالة الهدى والبراءة من المشركين لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال صفو الكعبة، وإلا من خلال تطهرها من كل نمط من أنماط الشرك والإلحاد وتحويلها إلى قبلة للإيمان. تعرفون بأن المشركين كانوا يحجون إلى هذا البيت، وكانت صلاتهم وحجهم عبارة عن مكائن وتصدية، أي عبارة عن الصفير والتصفير. بل كان البعض منهم قد وصل به الأمر إلى أن يحج عاريا من نساء ورجال. وحديث القرآن الكريم هنا عن المشركين لا علاقة له بتلك الطبقة من المشركين فقط، حتى إذا ما سقطت الأصنام وحطمت انتهت قصة هذه الآيات، وإنما هذه البراءة متجددة دوما. وكلمة براءة من الأمور العجيبة التي تحدثت عن ماض أريد به المستقبل أيضا، وهي من الكلمات المعدودة جدا في القرآن التي حملت هذا الوصف، أن حديثها ظاهره الماضي وحقيقته يمتد إلى المستقبل. إذا كان الحديث في هذه السورة المباركة وفي هذه الآية لا يتعلق بتلك الطبقة من المشركين، فعن أي شرك يتحدث القرآن الكريم؟ وما هو هذا الأذان الذي يفترض أن نسمعه ونجدده في كل سنة من سنوات الحج الأكبر؟ لماذا قيل عنه أذان، ولماذا هذا الأذان حمل البراءة من المشركين وحمل الرسالة هذه البراءة إلى كل أنحاء العالم؟ في البداية تعالوا لنحدد مفهوم الشرك، والذي سنجد أن له توجهات متعددة، تارة تتعلق بأي دين وبأي توجه وبأي سلوك يشرك به مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يعني أنه سيتوقف عند بعض الأصنام الحجرية أو أصنام الحديد والصلبان وما إلى ذلك، وإنما يمتد إلى كل نمط يشرك به مع الله إلها آخر. ولهذا قال العلماء وأهل السلوك أن أي ذنب من الذنوب يمثل إشراكا بالله سبحانه وتعالى. الإشراك ليس إلى أصنام محددة، وإنما ثمة أصنام بشرية وأصنام نفسية وأصنام خيالية، وكلها تدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى إله غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء بأن أي ذنب يمثل نمطا من أنماط العبادة، ولكنها عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. حينما تطيع نفسك أنت تتخذ من نفسك إلها في تلك اللحظة، وحينما تطيع الصديق السيء وتطيع القائد السيء وتطيع أي صورة من صور السوء، إنما تشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان تعريف الإشراك بهذه الطريقة وبهذه الحدود، إذن لابد لنا من أن نتوجه إلى طبيعة البراءة الإلهية وإلى طبيعة المتبرئ من هؤلاء المشركين، وإلى طبيعة مسؤوليتنا ضد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. سنجد أن هذا الأذان والذي يحمل في طياته ثلاثة أبعاد أساسية. البعد الأول أن هذا الأذان يعلن عن براءة الله سبحانه وتعالى ورسوله. الله يتبرأ ورسوله من أي نمط من أنماط الشرك. إذن الله يطرد من رحمته ورسوله يطرد من رحمة الله من يدخل في أي لحظة في دائرة الشرك. نعم، التوبة تعيد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتعيده إلى ساحة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن في اللحظة التي يشرك هذا الإنسان بالله إنما يدخل إلى ساحة الطرد من رحمة الله. هذا أولا. الأمر الثاني، هذا الذي أذن، هل أذن على نفسه أم أذن لغيره؟ هذا الذي ذهب ونادى بالمشركين وبكل البشر بأن هذه البراءة التي أطلقها الله سبحانه وتعالى تعم جميع الذين يشركون، هل فرد نفسه من رحمة الله أم كان متوثقا من نفسه وكان الله سبحانه وتعالى حكيما بالشكل الذي لم يرسل مشركا على الأطلاق؟ وهنا تكمن هذه القصة التي تتواتر لدى جميع المسلمين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضمن مسعاه لتقديم وسائل الإيضاح، وسائل الشرح والتوضيح من دون كلام ومن دون بيان وإنما هي توضح نفسها بنفسها، أرسل رجلا بسورة براءة وقال لهذا الرجل اذهب وقرأها في جموع المشركين في يوم الحج الأكبر. ما إن مشى أياما بالشكل الذي استحوذ على فهم هذا الرجل وفهم المسلمين بأنه قد كلف بمهمة خطيرة للغاية وأنه أهل لهذه المهمة، حتى نزل جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه وآله وقال له يا محمد، إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويبلغك بأنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. بتعبير رواية أخرى، لا يبلغ عنك إلا أنت أو علي، وبعبارة ثالثة، لا يبلغ عني إلا أنا أو علي، أو لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. فاستدعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقيل له الحق بأبي بكر وخذ منه سورة براءة واذهب بها وقرأها على المشرك. هذه القصة ربما تورد ضمن مقامات التفاضل وضمن مقامات المناقب وهي ليست كذلك. وأنا هنا كررت القول بأنه لا يوجد أي مجال لمقارنة أمير المؤمنين إلا مع رسول الله، أما مع بقية البشر لا يوجد أي مجال للمقارنة ولا يوجد أي مجال للمفاضلة. وعملية وضع المفاضلة بين أمير المؤمنين وأي شخص آخر إنما يراد بها إعلان شأن الشخص الآخر، ولا يراد بها بيان أحقية أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ثريا، فكيف يمكن للثرى أن تلحق بها؟ لذلك علينا أن ننظر إلى هذه القصة من خلال بعدها العقائدي. الله يتحدث عن براءة من المشركين، لذلك لا بد من أن يرسل شخصا هو أول من برئ من المشركين، وهو أول من تطهر من الإشراك. كيف يمكن له أن يرسل شخصا سبق له أن كان مشركا؟ لا بد من أن يرسل شخص بريء تماما من الإشراك حتى لا تبقى حجة للمشركين عليه. إذن هذا المؤذن حينما ذهب ووقف وتحدث عن براءة الله وبراءة رسوله من المشركين، إنما تحدث عن براءته هو أيضا من المشركين، وبالنتيجة تحدث عن عصمته من أي نمط من أنماط الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهو بذا يفصح عن المسألة الثالثة في هذه القضية، وهي أن المؤذن يوم الحج الأكبر هو نفسه المؤذن يوم الحشر الأكبر. لأن الحج الأكبر هو تسمية أو هو مصطلح لتشبيه الحشر الأكبر. أناس بثياب بيضاء عراة وقد أقبلوا على شأن جديد بالكامل، وهم بالنتيجة يعربون عن حال من أحوال الحشر الأكبر. في ذلك الحشر ماذا تحدث القرآن الكريم؟ تحدث أيضا عن مؤذن، وسبحان الله ذلك المؤذن يوم القيامة يتحدث بنفس المضمون الذي تحدثت به هذه الآيات المشرفة. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، حينما يلعن يوم القيامة، وبهذه الطريقة إنما يعرض عن طهارته من كل أنماط من أنماط الظلم. وأكثر من ذلك أننا حينما وجدنا هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي في الحج الجدال، وهو معنى القسم ومعنى الحنث، وإذا به يكلف إنسانا ليبلغ بأمر هو أعظم من القسم. في يوم القيامة ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ لم يسمح لأحد أن يتكلم، لا يتكلمون إلا من رضي الرحمن له قولا. وإذا بهذا الرجل لا يتكلم فقط، وإنما يؤذن، ومن يؤذن يعني يطلق صوته إلى الأعلى. إذن هذا هو مقام أمير المؤمنين في يوم الحج الأكبر. وبالنتيجة حينما نؤمر بأن نحج الكعبة، إنما نؤمر لكي نتطهر من الإشراك، ولا بد لعملية الطهارة من الشرك أن تقترن بدخول بوابة الإيمان، ولا بوابة للإيمان بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيها الأحبة بودي أن أتوقف قليلا عند مسؤوليتنا تجاه هذه الآية. الله ورسوله تبرؤوا من الشرك والمشركين، فماذا نفعل نحن؟ هل نتبرأ؟ والإشراك قد بدأ يطبق على هذه الدنيا بكل صوره. التلفزيون تحول إلى قطعة من الشرك، والصديق، الزوجة، الحبيبة، الأخ، الدنيا، المال، الطغيان، الإرهاب، القادة السياسيين الذين لا يرعون ذمة ولا ذمارة، كلهم تحولوا إلى صور من صور المشركين. إذن الشرك على مقربة من أي خطوة يمكن لنا أن نخطوها. إذن لابد لكي نعيد عيدنا بشكله الإلهي الذي جعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، لا بد لنا من أن نتحرر من كل أنواع الشرك. أئمة الإرهاب وحاضنو الإرهاب يدعوننا إلى أن نتخذ إلها آخر كما اتخذوا من أنفسهم ومن أهوائهم ومن مصالحهم آلهة أخرى، فراحوا يقتلون الناس وينشرون الفساد في الأرض. ولا بد لنا حينما نريد أن نطلق عيدنا، لا بد من أن نقرنه بموقفنا الجاد من كل دعوة سوء تريد أن تحيق بهذه الأمة وتصيبها بظلم أو تصيبها بضر. ومن هنا العيد في معناه الحالي هو عيد التحرر من هؤلاء، وعيد الانتفاضة على هؤلاء، وعيد إلحاق الهزيمة بهؤلاء. ولذلك في هذا اليوم، يوم العاشر من ذي الحجة، يتحرر الناس من إحراماتهم. متى يخلع الحاج إحرامه؟ يحلقه بعد مرحلتين في هذا اليوم يتخذهما، أو عفوا بعد ثلاثة مراحل في هذا اليوم، بعد أن هيأ لهما عبر مرحلتين في يوم أمس في يوم عرفة. يوم أمس جلس ظهيرته كلها متصحرا وهو ينادي أستغفر الله العظيم، نظف ذاته وطهر محتواه الداخلي لكي يتحرر من كل وليجة في دواخله ومن كل نزعة تدعوه إلى أن يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما تطهر، وقد وصل التعبير عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: أني لا أغفر له في هذا اليوم لن أغفر له. يتصور أنه في يوم عرفة ما يغفر إليه، مو جدير أصلا بأن يغفر الله سبحانه وتعالى له، مجرد تصور، مجرد ظن. هذا أمر
حينما حرروا أنفسهم ومحتواهم الداخلي من أصناف الشرك ذهبوا لكي يستعدوا إلى معركتهم مع الشرك، ذهبوا إلى المزدلفة إلى المشعر الحرام ليجمعوا حصيات خاصة، نوع خاص من أنواع الحجر يريدون أن يمثلوا لمعركتهم ضد الشيطان وضد كل نمط من أنماط الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لتتصور الصورة الآن، صورة المحشر، صورة المشعر الحرام كانت بهذه الشاكلة. هذه صورة جديدة، أكو أضوية وأكو قبل كانت عبارة عن أرض جرداء. كنا نخوض في تلك الأثناء وإلى عهد قريب ننام على الصخور ونتفيأ البر ما بين كل هامات الدنيا، كل هوام الدنيا معذرة من حشرات وما غيرها، ولكن مع ذلك كنا نكابد ليلنا، فينا من يتردى من جبل وفينا من يصاب بعوار بهذه الصخرة أو بتلك، ولكن الأصل كنا نندفع. وسبحان الله شيعة أمير المؤمنين متميزين في هذه القضية، أنهم يجمعون حصيات خاصة لمن يريدون أن يرمون بها الشيطان. الشيطان الله سبحانه وتعالى مثل نصبا، ففي الروايات تشير إلى أن الشيطان يؤتى به مغللا في يوم منى، يوم العاشر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، يؤتى به ويقرن بالأصفاد إلى جمرة العقبة والجمرة الصغيرة والجمرة الوسطى. لكن في الواقع نحن لا نرى شيئا، وإنما نهتف حينما نرمي بالله أكبر لكي نعلن حربنا ضد الإشراك وحربنا ضد عملية الشرك، ثم نتجه لكي ننحر ونحرنا يشير إلى أننا مستعدون للتخلي عن أي دنيا من أجل دين الله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما نحرنا وقفنا نسقط من أنفسنا أي صورة من صور الدنيا. هذا الشعر اللي الإنسان مرات يتجمل به، نطالب بأن نسقطه كله، حتى إذا ما أنهينا عملية التدريب، عملية الميران على الفدائية وعلى نكران الذات وعلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى التخلص من الدنيا، قيل لنا هذا اليوم هو يوم عيدكم، اخلعوا الإحرام. العيد لما يخلع الإحرام، هذا العيد حقيقته حينما يخلع الإحرام، بذلك الوقت يوقف الحجاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم في العام قابل وفي كل عام من حجاج بيته الحرام، على الأقل حتى أخلص من عتب الكثيرين اللي عتبوا علي أنه ما مشيتون إلى الحج. أيما يكن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك النعمة وأن يجعلنا من المحظيين بهذه الكرامة في أن نكون من زائري بيته وزائري قبر نبيه وأوليائه المطهرين. أقول حينما يكون الجهد الإلهي منصبا باتجاه أن يعلمنا كيف نجاهد المشركين، إذن في كل أوضاعنا يجب أن نصور معركتنا ضد القوى التكفيرية وضد القوى المجرمة وضد حاضناتهم من كل نمط، بأنه تكليفنا الشرعي في محاربتنا للشرك وللمشركين. هذه عملية عملية تكليف، مو عملية والله فلان شجاع اتصدر وفلان مو شجاع ما اتصدر، أو أنه أنا ما إلي شغل منطقتي محصنة وبالنتيجة ما إلي شغل بهذه الحرب. بالعكس، عملية التكليف هي وحدها، ولا يوجد شيء آخر غيرها هو الذي يدفعنا باتجاه أن نقف متصدين لكل هؤلاء المجرمين ومن يعينهم. ولذلك في يوم العيد للإرهاب كان ثمة رسالة، ولذلك علينا أن نوجه رسالتنا في هذا المجال. أولا أنا أشير إلى أن مسعاكم أيها الطيبون أيها الأبرار باتجاه تقوية القوى الأمنية، تقوية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، قد أوتي خيرا وأرغمت القوات المتعددة الجنسية على أن تدعن لإرادة الائتلاف بإعادة الحرية والحركة للوزارتين في تصديهما للإرهاب.
تكبير
هذا أولا. خلال هذه الفترة حاضنات الإرهاب أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد، وهم يتباكون على دنياهم، دنيا ملأوها عبر التأريخ بالخداع، بل لم نعرف من تأريخهم إلا الخداع والمكر والخد، حتى لو توسلوا بكل ما من شأنه أن يسقط رؤوسا وأن يسيل أنهرا من الدماء. لذلك لا تستغربوا حينما يكمل هؤلاء الأخلاف مسيرة أولئكم الأسلاف، فهم من طينة واحدة وهم من عجين واحد، إن كان سيدهم مخاتلا فكلهم مخاتلون، وإن كان سيدهم مجرما فكلهم مجرمون. سيان في ذلك من يتجه من هذا الطريق أو من ذاك الطريق، الكل باتجاه واحد. لذلك لم يبدو لنا كل هذه الفترة إلا أنهم من أهل الطائفية الحمقاء في نفس الوقت الذي يتباكون من الطائفية. احنا نتحدث بالوحدة وهم يتحدثون بالتكفير، ويقال لنا بأننا طائفيون. نحن نتحدث بالأمن وهم يتحدثون بالإرهاب ويهددون بصنائع الإرهاب، بل يهددون بإشعال الحرب الأهلية من دون خجل ومن دون حياء. نحن ندعو إلى لملمة أطراف العراق وهم يبيعون العراق وأهل العراق من أجل منصب هنا ومنصب هناك. ولذلك علينا أن لا ننخدع. حينما وجه المجرم الزرقاوي نداءه يوم أمس الأول إلى بعضهم بأن يتخلوا عن العملية السياسية، إنما وجه نداءه لكي يعطي لهؤلاء ذريعة ليصورهم بأنهم ضد الإرهاب وضد الزرقاوي، وإلا كلهم يأكلون في إناء واحد وينهلون من إناء واحد. قبل ذلك بأيام قليلة سبق لهم أن تنادوا إلى التهديد بالحرب الأهلية وشكروا ما سموه بالمقاومة العاهرة وليست الشريفة. لم يشكروا الدولة، لم يشكروا أجهزة الأمن التي تتلقى الطعنات من الإرهابيين بوجوههم وتتلقى الطعنات من أظهرها من خلال هذه الكتل وهؤلاء الناعقون وراء الإرهاب ووراء الإرهابيين. لذلك علينا في مثل هذا اليوم أن نؤكد بأن كل المحاولات التي يحاول من خلالها الإرهاب أن يضغط على إرادتنا وعلى حريتنا وعلى رغبتنا بوحدة العراق وعلى رغبتنا بحفظ دماء العراقيين لن يجني من ذلك الإرهاب إلا وحدة في موقفنا، ولن يجني الإرهاب إلا مزيدا من الإذلال ومزيدا من الدمار والانحسار. وعليهم أن يعرفوا أن أكاذيبهم مهما بلغت وأن ألسنتهم مهما طالت لن تجعلنا نتخلى عن ثوابتنا الرئيسية، قيادتنا المرجعية وسياستنا الائتلاف وحقنا استحقاقنا الانتخابي وسبيلنا فيدرالية إقليم الجنوب والوسط وبغداد.
هيهات منا الذلة،
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
يوم أنت نشروا أكذوبة وما أقبحها من أكذوبة حينما قالوا بأن الحكومة أصدرت أمرا بإعطاء السيد السيستاني وبقية المراجع رواتبا كبيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة مساكين، الدنيا عندهم إلها قيمة لذلك يصوروها راتب، وما يدرون أن السيد السيستاني ربما أغنى من العراق لو أراد المال. هو الذي حرم على الطلبة أن يأخذوا راتبا من الوقف الشيعي، طلبة الحوزة محرم عليهم، السيد السيستاني ما يقبل يستلمون راتب، هو من الوقف الشيعي. وصلت فيهم الأكاذيب إلى أن يقولوا بأن المراجع يستلمون رواتب ضخمة. هؤلاء الكذبة حينما يكذبون بهذه الطريقة على من يضحكون؟ وأي عقول تصدق مثل دعواهم هذه؟ إذا كانت بيئتهم هي بيئة من لا يفرق بين الناقة والجمل، سبق لنا أن قلنا بأن أخلاقهم عين الأخلاق. كانت ثمة بهائم لا تفرق بين الناقة والجمل، وعملية التفريق في تلك الفترة هي من أوضح واضحات الدنيا. الآن أجى أيضا نفس النمط ونفس القوم وما شكل، أعادوا الهجوم على وزارة الداخلية لا تفتح جريدة من جرائدهم، لا تسمع إذاعة من إذاعاتهم إلا وتجد ألسنتهم تهاجم الداخلية تحديدا، وبعد ذلك الدفاع والحرس الوطني. ليش؟ يتصورون أنه بضغطهم هذا سوف يشلون إرادتنا، وأنا أتعجب على القوات المتعددة الجنسية التي ترى أن عدد قتلاها يزداد في الفترة الأخيرة بشكل غير طبيعي. الإرهاب يفترض أنه ينحسر. لماذا؟ أعداد القوات المتعددة الجنسية يزداد قتلاهم، ومن الذي يقتلهم وفي أي منطقة يقتل؟ أتعجب عليهم يخضعون لضغوط هؤلاء ولأكاذيب هؤلاء. أتعجب على الأمريكيين أنهم يصدرون رسائل خاطئة جدا ضدهم وينحرون أنفسهم بأنفسهم من خلال ما يتصورون بأنهم لو أذعنوا لهؤلاء يمكن للإرهاب أن يتوقف. هيهات، هؤلاء الإرهاب عجن في قلوبهم بحيث لا يعرفون طريقا غير الإرهاب. ماذا علمنا التاريخ وماذا قرأنا في التاريخ؟ لا رسول الله فاد، ولا القرآن فاد، ولا آخرة فادت، ولا دين فاد. كان النزعة الرئيسية هي أعل هبل، وكانت النزعة الرئيسية وسعوها تتسع، وكانت النزعة الرئيسية أن النبي لا يهجر. هذه كانت سمات القوم، وبقي القوم على حالهم. والحية لا تلد إلا ماذا؟ إلا حية. لذلك أيها الأحبة، لازلنا عند مواقفنا، ولا يمكن لنا أن نخذلكم في مثل هذه المواقف. تسمعون في الإذاعات أمورا كثيرة، يوم السبت أو يوم الأحد أيضا سوف تعلن المفوضية نتائج الانتخابات، وسوف يزداد العويل والصراخ من كل هذه الأطراف وبكل الاتجاهات. وربما الآن البعض يتحدث عن سيناريوهات متعددة، فلان راح يصير رئيس، وفلان راح يصير مرؤوس، وفلان راح يصير نائب، وما إلى ذلك. بل حتى أن بعض المصادر الخارجية جاءتنا بقائمة تقول نريد أن يتقسم حكم العراق على هذه الخريطة. جاءوا بقائمة لاثني عشر منصبا رئيسيا، وقالوا هذه يجب أن توزع على القوائم الأربعة، لكن ما دروا أن الائتلاف لا يمكن له أن يقبل بذلك على الأطلاق. قلناها، إن كنا في صدد انتخابات لا مجال لنا من أن نقبل بحكومة تتشكل وفق مبدأ المحافظة الطائفية. أين الكاذبون على شعوبهم وعلى بيئتهم يوم أن يطرحون بأنهم ضد المحافظة الطائفية، والآن هم أشد من ينادي بهذه المحافظة؟ تقسيم الكعكة على هذه الأطراف من رد الانتخابات، من الأول يقال أغلقوا بوابات المراكز الانتخابية، أغلقوا الصناديق، أتلفوها، أغلقوا المفوضية العليا، ولتكن السفارة الأمريكية هي مصدر القرار. على شنو احنا مطلعين شعبنا وناسنا ومضحين ومتحملين ومواجهين كل المخاطر على ماذا؟ بالاخير حتى نسوي محاصصة من راد الانتخابات خصمة. وذول دعاة المقاومة، انا اتعجب مقاومة ضد من اذا كان السفير الامريكي هو سفيرهم الينا، والسفير البريطاني هو رسولهم الينا؟ مقاومة ضد من؟ أيهم السامرائي ومشعان الجبوري وفلان وفلان لما قالوا أنه مقاومتنا ضد الصفويين وضد الشيعة يقصدون ذلك بشكل محدد وبشكل دقيق، لم يتكلموا عن ذلك من فراغ. ولكن حذاري لمثل هؤلاء أن يتمادوا في التحرش بقمة العراق بشيعة العراق. اللي يشمر حجار إلى الأعلى لابد من أن تسقط حجاراته على نفسه، والجبل لا يتأثر، وحده القزم هو من يتأثر، الصغير وحده هو من يتأثر لأنه يبقى صغيرا والكبير يبقى كبيرا. من يبصق على السماء لا يحصل إلا على بصقته على نفسه. أنا إلى هذا المقدار أكتفي لحديث آخر إذا ما قيض الله سبحانه وتعالى لنا عمرا في يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ولكن لي توصية أحسبكم تعرفونها جيدا ولكنها من باب التأكيد. أنتم أبناء أهل البيت، شيعة أهل البيت. أتساءل أولا، أول من عايدتموه من؟ من عايدته؟ يفترض أن أول من يحظى بمعايدتكم الإمام المنتظر صلوات الله. أن تخلون الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعيش في كل لحظة من لحظاتكم هو بوابة الفرج للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وثقوا بالله وأقسم صادقا أن رايته قد بدت تلوح في الأفق القريب. لا تنقطعوا من أي بر بالإمام. اليوم عادة أنت تتجه للتصدق عن موتاك، بس اللي يتصور أنه يذبح أضحية، وهذه من الأخطاء الشائعة باعتبار الأضحية تذبح في منى، أما ليذبح إهنان باسم الأضحية أو العقيقة أو ما إلى ذلك هو عبارة عن صدقة ليس إلا. لكن على أي حال إذا كنت تريد تتقرب أو تقرب موتاك إلى رب العزة والجلالة، ليش تروح بالطريق الصعب؟ صدقة ماتك يجوز ما توصل، يجوز ما تقبل، يجوز توصل إلى عنصر أنت تحس به جيد وهو ليس بجيد عند الله سبحانه وتعالى. اختصر الطريق جدا، تصدق عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أعجل لفرجه وأوقع لنفسك لديه، وأكثر ثمرة البر بأرحامك. أنت من تبلغ الإمام أنا كنت أتصدق نيابة عن أرحامي، الآن أنا راح أتصدق نيابة عن أمك يا سيدي ومولاي. شو راح يصير؟ الإمام راح ينسى أرحامك يعني؟ راح يقول أنت أكرم من عندي تذكر أرحامي وأنا ما أذكر أرحامك من الموتى ومن المرحومين؟ حاشا لله. لذلك عيديتنا الأولى يفترض الروح أيضا، مو بس نعايد الإمام، يفترض الروح نأخذها من الإمام أيضا. الإنسان الطفل وين يروح يوم العيد؟ يتعلق بعيني أبيه، لكن الأب كن يعرف أن هذا الإبن إبن حقيقي إله. لذلك علينا أن نجتهد أخوتي الأعزة في هذا الصدد لكي نأخذ عيديتنا ونعايد الإمام أولا. قضية أخرى، هذه الدنيا وعلاقاتنا الاجتماعية تتأثر من يوم إلى آخر، لكن العيد أهل البيت من خلوه ذخر وشرف وكرامة ومزيدا لهم ولنبيهم صلوات الله وسلامه عليه وآله، ماذا علمونا؟ علمونا أن نسقط كل الأحقاد في قلوبنا، ودعونا إلى ذلك، دعونا إلى ذلك. لذلك علينا أن نفتش اليوم عمن ساءت علاقتنا به لكي نذهب نحن نصلحها. نريد أن نقترب من الله سبحانه وتعالى، ونريد أن لا نلام، ربما نحن من أخطأنا وربما أخطأ غيرنا، ولكن حينما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقول إلهي أنا غفرت لعبادك وتخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تقول له ذول شيعتك ظلموني بس أنا أغفر لهم في هذه اللحظة تقربا إليك، راح يعيفك أمير المؤمنين، ما راح تحتاج في يوم من الأيام اللي ما يبقى أحد، الكل يبحث عن حميم وصديق وخليل وشفيع ونحن لدينا مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إذن لدينا نحن الغنيمة ونحن أصحاب المغانم. مسألة ثالثة، الله الله في الأيتام. والمسألة الرابعة، الله الله في سادة بني هاشم. أنا هنا أشير إلى أني في صدد إنشاء صندوق خاص لسادة بني هاشم. أتمنى على الأخوة الله يحفظهم أن لا ينسوا التقرب إلى سيد بني هاشم، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الصندوق. وأتمنى على من يجد من سادة بني هاشم وما أكثرهم من فقرائهم عليه أن يدلنا عليهم. هذا مو معناه أنه إحنا راح نمطي رأسا، لا، إرادنا فترة، لكن أن نعرفهم وأن ندلهم وأن نتوثق أنه هؤلاء من السادة. على جميع الأخوان أن يبادروا إلى صندوق الصديقة الطاهرة ويرفدون بمعلوماتهم بإعانتهم بكل ما من شأنه أن يجعلنا نفتخر أمام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يوم أن يقال لها بأبي وأمي أدخلوا ذريتها ومحبوا ذريتها إلى الجنة، نكون نحن من أطلقت يدنا إلى الدخول إلى جنان الله سبحانه وتعالى. طبعا الأخماس هنا راح تدخل، وبالنسبة للمتصدقين لا يدخلون مالهم في هذا المجال باعتبار الصدقة لا تجوز على بني هاشم، لكن بالنسبة لصدقات السادة يجوز لها أن تدفع لمثل هذا الصندوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولما فيه البركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعيادا، وأن يسعد لكم أوقاتكم، وأن يتقبل أعمالكم، وأن يقضي حوائجكم، وأن يستجيب دعائكم. اللهم عجل لنا فرج ولينا، وأشركنا بالثأر لدماء آل محمد. اللهم احفظ لنا مراجعنا العظام وسادتنا الكرام، على رأسهم إمامنا المفدى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. اللهم احفظ شيعة أهل البيت وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من هذه الفتن غانمين سالمين. اللهم احفظ العراق وأهله بشيعتهم وسنتهم، عربهم، أكرادهم، تركمانهم، مسلمهم ومسيحيهم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
على حب محمد وآل محمد الثانية. سدد البيعة لأمير المؤمنين ولسيدنا ومولانا صاحب الزمان بالصلاة على محمد وآل محمد.